بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضائل ذاتك وفواضل نعمائك، وأصلي وأسلم على قمة اصطفائك ومسك ختامك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، لقاؤنا الليلة سيكون بعون الله حول خواطرنا في سورة الأعلى. وسورة الأعلى جاء موضعها من الكتاب بعد سورة الطارق، وسورة الطارق قد تعرضت فيما تعرضت له السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ، تعرضت إلى قضية الخلق. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ثم تعرضت بعد قضية الخلق وهو الإيجاد من عدم، تعرضت إلى القيومية التي تمد ذلك الموجود من العدم بما يبقي عليه حياته من مادة حياته. فقال الحق: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. جاءت سورة الأعلى وقد تعرضت سورة الطارق لهاتين القضيتين، فشرحت القضية الأولى وهي قضية الخلق شرحا أوسع وأوفى، وشرحت القضية الثانية التي تعرض لها الحق في قوله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع أيضا بصورة وافية. وإذا ما استعرضنا هذه السورة جملة وجدنا أولا اسمها الأعلى، لأن الأعلى وردت فيها كحيسية من حيسيات الأمر بتسبيح الله، سبح اسم ربك الأعلى، فسميت السورة بذلك الاسم. وهذه السورة كما فهمنا من الروايات الحديثية التي رواها الإمام أحمد ورواها الترمذي وابن ماجه وأبو داود والبيهقي، كانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحب المسبحات إليه. ومعنى أحب المسبحات أنها أحب السور التي ابتدأت بما يشتق من سبح، كسبحان وسبح لله ما في السماوات والأرض ويسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فهي أفضل المسبحات. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يقرأها دائما في صلاة الجمعة، وحريصا على أن يقرأها أيضا في صلاة العيدين، حتى لو اجتمعت الجمعة مع العيد قرأها في العيد صباحا ثم قرأها في الظهر زوالا. وهذا مما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له فيها ملاحظ تؤنسه. فما هذه الملاحظ التي تؤنس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول ملحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمي في أمة أمية ينزل عليه الوحي فيقول اقرأ، وذلك أمر عال. ورسول الله ببشريته الأمية يجيب جوابا طبيعيا فيقول ما أنا بقارئ، فيصر الوحي قائلا اقرأ، فيصر رسول الله ما أنا بقارئ. يقول له الوحي بعد ذلك اقرأ، إذن فهناك حوار بين أمر وبين عجز عن أداء ذلك الأمر. الأمر منطقي لأنه صادر من أعلى، والنفي من رسول الله منطقي لأنه صادر من البشر لا وسائل عنده للقراءة، لم يرتض عليها ولم يتعلمها ولم يجلس إلى معلم، فكيف يؤدي مدلول هذا الأمر؟ إذن فقول رسول الله ما أنا بقارئ كلام منطقي مع قانون بشريته، والكلام الأعلى فكرة كلام منطقي مع قدرة من يأمر. هنا تبدو ذاتيتان، ذاتية آمرة جازمة وذاتية ممتنعة نافية. هذا يدلنا على أن الرد على من يقول إن القرآن إنما كان خواطر محمد أو صفائية إشراقية في نفسه وهو الآمر، نقول له لو كان الآمر لما كان الممتنع. كيف يجتمع أمر وكيف يجتمع معه امتناع؟ لو أن الأمر لما كان الامتناع. إذن فهنا تأكيد على أن هناك ذاتا، ذات أعلى وذات بشرية، فالذات الأعلى تأمر برصيدها من الاقتدار، والذات البشرية تنفي بما عندها من العجز. إذن فالموقف موقف صدق من الآمر ومن الممتنع. حين ذلك ما الذي يلغي هذا النزاع؟ أمر من أعلى بجزم ونفي من أدنى، ما الذي يخرجنا من هذا الأمر؟ لا يخرجنا موقف الضعيف، وإنما يخرجنا منطق القوي. لماذا؟ لأن القوي في قدرته أن يفيض على الضعيف ما يجعله يؤدي مدلول هذا الأمر. فقال اقرأ وربك الأكرم، وانظروا إلى أفعل التفضيل في الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا كان الإنسان لا يقرأ إلا بما تعلم، فمن علم أول قارئ؟ إذن لا بد أن تنتهي المسألة إلى أن أول قارئ لم يكن معلما من مثله، بل معلم من أعلى منه. وما دام معلم من أعلى منه فأنت ليه حتى تنفي؟ أنا لا أمرك أن تقرأ برياضتك للقراءة، ولا أمرك أن تقرأ لأنك تعلمت، وإنما آمرك أن تقرأ لأني أردت لك أن تقرأ. وأنت لن تقرأ باسم ما تعلمت أو باسم ما ارتدت، وإنما تقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم يعطي الحيثية القوية فيقول الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. والأكرم أفعل تفضيل من كريم، فإذا كان الكريم سبحانه قد أمد خلقه بالأسباب التي توصلهم إلى أن يتعلموا ويتواضعوا على رسم الأصوات بحروف تقرأ، تلك صفة الكريم وهبت جميع الخلق. فما هو مدلول الأكرم؟ الأكرم هو أن يجعلك تتعلم وإن لم تتلق ذلك. الرسول حينما يتعرض لهذه المسألة، نحن نعرف في تاريخ السيرة كيف أجهد الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يقول في أول الوحي بعده زملوني دسروني، وكيف قال في أول اتصال الوحي به فغطني حتى بلغ مني الجهد، وكيف تروي السيرة وإن جبينه لا يتفصد عرقا. كل ذلك ظواهر مادية، هذه الظواهر المادية لا بد أن يكون فيها إجهاد مادي، ومدام فيها إجهاد مادي لا بد أن تكون فيه كما سبق أن قلنا تحولات كيماوية في ذاتيته البشرية صلى الله عليه وسلم، لأن ملكا أعلى سيلتقي ببشر، فلا مفر من أحد أمرين. الأمر الأول، إما أن ينتقل الملك من ملكيته إلى بشرية تساوي بشرية الرسول فيتكلم معه، وحينئذ لا يكون عند البشر مجهولا، لأن العملية صارت من الملك وتمثل له بشر وكلمه، فهو لا يزال على طبيعته البشرية. وإما أن يحصل التحول منه صلى الله عليه وسلم فتصفو نفسه وتهتز بشريته حتى يمكن أن تلتقي البشرية بالملكية. ذلك هو أشق أنواع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا هو أشق ألوان الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه آكد الوسائل في صدق بلاغه عن الله، لأن الملك إذا تمثل بشرا ربما يقول الظن بشر أعلى من بشريتي يكلمني ويخاطبني وينقل لي كذا، فليس في ذاتيته صلى الله عليه وسلم دليل الاتصال الخارجي. أما أن يحدث في تكوينه شيء يرتجف بوادره ويتفصد جبين عرق ويحصل له ما يحصل، فهذا أمر ذاتي فيه. فحينما يأتي له علم عن هذا الطريق يعرف أن ذلك علم عن طريق زرعات يوم يثبت فيه ما يملى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه دليله أن ذلك ليس أمرا عاديا لا ببشر ولا بكلام من وراء حجاب. ولذلك إذا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إذن وسائل اتصال الحق بالخلق ثلاثة: وحي يعني إلهام يقذفه الله في قلبه، وإن روح القدس نفث في روح. وقلنا الفرق بين هذا وبين أي خاطر بشري أن الذي ينفث في روعه يكون مع النفس في الروح دليل صدقه وأنه من الله لا يشك فيه، بدليل أن نحن قلنا عندما قال الحق لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، قلنا هل امتثلت أم لم تمتثل؟ امتثلت. طب أروني أية امرأة تخاف على والدها فقل لما تخافي على ولدك ارميه في البحر، أي منطق؟ لو لم يكن مع هذا القاطر الذي جاء في روعه إنها تلقي في البحر أنه قاطر ليس بشريا وليس شيطانيا وإنما هو قاطر من الله، ما انصاعت إلى تنفيذ الأمر المخالف للفطرة البشرية. كيف تنجيه من موت مظنون إلى موت محقق؟ من الجائز أنها لما ترمشي بالبحر إن جنود فرعون ما يلتقوش، إن فرعون يلغي أمره، إنهم لما يجوا يدوروا يبقى تقدر تخبيه في أي حتة، فكيف تنقذه من موت مظنون وترميه في البحر وهو موت محقق لو لم يكن الأمر معه أنه من الله؟ ويطمئنها الطمأنة البشرية: ولا تخافي أي ذي أمر يأتي مستقبلا، ولا تحزني على أمر يفوتك ماضيا وهو أنك ستلقيه، إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين، يعني نجاته مش لأمر يهمك أنت ولكن نجاتك أمر يهمني أنا، لأنه له عندي مهمة، ومدام له عندي مهمة وحبعته رسول أبقى أنا اللي حافظ عليه، ولذلك سألقي أوامري إلى كائن من كوني هو البحر، اقذفيه في التابوت فليلقه اليم بالساحل. ساعة ما قال لا اقذفي التابوت، في ساعة ما صدر هذا الأمر ليه صدر الأمر بالبحر، قال له يا بحر القيه في الساحل، فليلقه اليم بالساحل، الأمر باللمع.
إذن فده دل على أن نفسي في الروح من جهة علوية إلهية. إذن ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أدى الطريق الأولى، أو من وراء حجاب كما كلم الحق سبحانه وتعالى موسى عليه السلام، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يرسل رسول اللي هو الوصف بتاع الوحي، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. جاب من الملائكة اصطفى رسول قمة، ومن البشر اصطفى قمة، القمتين يلتقي. حين تلتقي القمتان، قمة الاصطفاء الملكية وقمة الاصطفاء البشرية، لا بد أن يحدث تحويل في واحد منهم. هذا على طبيعته، وذلك على طبيعته ما ينفعش. وبعد ذلك لما أجهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة، الحق أراد أن يطمئنا على شيئين: على أن المسألة لن تكون هكذا باستمرار، ولكن سنرفع ذلك الحمل اللي بتتكلفه ماديتك وتبقى شايله وتعبان انت عليه. قال له بقى بعد والضحى والليل اذا سجى مع المفاتح، قال له: ولا الآخرة خير لك من الاولى، حيكون فيها كفة الوحي. ولذلك ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي بعده. ليه؟ قال لك: لانه ربيت فيه طاقة الشوق الى الوحي، وتربية طاقة الشوق للامر الشاق تهون المشقة وتجعل الانسان لا يشعر بها. فإذا جاء الإنسان وعرض على إنسان أمرا شقا، ثم رأى ثمرة ذلك الأمر الشق حلوة بعد ما يهدأ وبعد ما يرتاح، ذهب التعب وبقيت حلاوة ما أوحي إليه. حلاوة ما أوحي دي تخليه يشتاق إن غاب عنه الوحي. ساعة ما يشتاق وجدت في نفسه الطاقة الإقبالية، ساعة ما تجد في نفسه الطاقة الإقبالية والشوق تقوم تخليه ما يشعرش بالمتاعب بعد. وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما أنه كان أمي ما بيعرفش يقرأ، فهو في الصورة دي ينسمع سنقرئك، وبعدين وكمان قال له: فلا تنسى. طيب الرسول لم يشهر عنه أنه راوية، ما كانش راوية أخبار ولا راوية شعر ولا حفظ أنساب ونسابة، يعني لم يعتد ذهنه على أنه يتلقى معلومات وبعدين يقولها كالحافظة في غيره. فلما يجي صحيح يوحي ويخليه يقرأ، إنما بيقرأ عليه النجم قد يطول النجم ربعين ثلاث أرباع، طب إزاي بعد ذلك يقوله؟ قرأ وكل حال، إنما إزاي؟ قال له: سنقرئك الوحدة وفلا تنسى. مش رفين اثنين وضع فدين أدل خلت الصورة. أول حيثية خل الصورة حبيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال له: انت بتتلقى فتقرأ، وبعد ذلك بتنقل، تبقى مش عايز تنسى، وبعدين عايز تطبق. لما تطبق يعني تخرج الكلام المبادئي النظري والقضايا اللي انت مطلوب منها الى حيز السلوك، هيبقى في مشقة اخضاع حركة حياتك لمنطق المنهج. قال له: ما تخافش مني كمان، من يسرك لليسرى سنيسر لك الأمور. فإذا ما استقر لك الإقراء وعدم النسيان لترد لتبلغ الناس وتيسير تطبيق السلوك، يبقى إذن عليك بقى تعمل إيه؟ تنقل ذلك الإشراق والنور إلى غيرك، ولا تظن أبدا إن الناس كلهم حيبقى على قلوبهم خشية، فإنه ما من ذكرى إلا وهي نافعة. إن لم تنفع الكل تنفع البعض. قال له: ذكر إن نفع في الذكر سيذكر من يخشى تطمين ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. وبعدين يكر على اللي سمع الذكرى وقد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم يختمها بمبدأ عام، وهو أن ما أتيت به من أصول ذلك الدين والتكليف أمر موجود مع الوجود من أزله. يعني أنت لم تخرج بذلك الأمر الجديد عليك ده عما جاء أولا. إن لفي الصحف الأولى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إذن فتلك هي حيثيات حبه صلى الله عليه وسلم لهذه السورة. وبعد ذلك ننتقل إلى فقه السورة بذاته، نجدها بدأت بأمر هو سبح، وسبح معناها طلب المتكلم وهو الحق من المخاطب أساسا وهو رسول الله ومن كل من يتبعه بالتسبيح. فما معنى التسبيح؟ التسبيح هو التنزيه. وما معنى التنزيه؟ أن يوجد شيء ثم يوجد له نظير في الشكل أو نظير في الجملة فتتوهم أن هذا يساوي هذا، نقوم نقول له لا، ده ليس من هذه الطبيعة. يعني لله وجود ولخلقه وجود، فلكن نزه وجود الله عن وجوده، أن وجود الناس عن عدم ووجودهم إلى عدم ووجود الحق لا عن عدم ولا إلى عدم. إذن فصفة الوجود قدر مشترك، إلا أنك نزه الحق سبحانه وتعالى إن وجد وصف في مخلوقاته يساوي وصفه في شكلية اللفظ. فإذا التسبيح معناه التنزيه، تنزيه المأمور بسبح يعني أمرني بأن أنزه. لكن يلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال سبح اسم ربك، فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. ولذلك نقول الآن سبحان ربي الأعلى. لو على منطق المطلوب لقال رسول الله قولوا سبحان اسم ربي الأعلى، إلا أن القرآن لما قال سبح اسم الرسول قال سبح سبحان ربي. وأيضا فالآية نفسها سبح اسم ربك الأعلى ثم جاء بالحيثية. الحيثية الأولى أنه أعلى، وما معنى التنزيه؟ إنك أنت تنزه الأعلى أن يكون مثل الأدنى، وما دام هو أعلى ومش عالي، لأن عالي ده وصف من خلقه يعني يوصف به بعض خلقه. يقول الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم مع إبليس لما امتنع عن السجود قال له استكبرت أم كنت من العالين. من العالين يعني إيه؟ كأن الملائكة كانوا مقسومين قسمين، قسم له علاقة بذلك الخليفة في الكون من حفظة ومن رقيب ومن عتيد ومن الملائكة الموكلون بتدبير كثير من الأمور، دول لهم علاقة بهذا المخلوق اللي هو آدم. فإذا كان الله قد أمر الملائكة بالسجود لآدم فإنه إنما أمر الملائكة الذين لهم علاقة بهذا المخلوق يدبرون أمره، أمر النواميس أمر الكون. أما هناك ملائكة لا يدرون من آدم ولا يعرفون شيئا، وهم اسمهم المهيمون في الله، لا يعرفون إلا الله، فمعلومات ثانية ما عندهمش أبدا. فقال له انت استكبرت عن الامر ولا انت افتكرت نفسك من العالين اللي ما شملهمش الامر. اذا فكلمة عال اطلقها الله على بعض خلقه، فلما يقول الاعلى يبقى اخذ وضعه. وبعد ذلك قال وكيف لا يكون الاعلى، يبقى اذا الاعلى حيثية انت، والذي خلق فسوى حيثية الاعلى. لماذا كان اعلى؟ لأنه خلق، ومدام خلق يبقى هو أعلى من المخلوق، لأن المخلوق انفعال للقدرة الخالقة، ومدام منفعل للقدرة الخالقة إيجادا ينفعل لها إعداما. يبقى إذن الذي خلق حيثية لمين؟ حيثية للأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق. وما خلقش بس كده أوجد من عدم على أي صورة، لا، خلق فسوى. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وبعد ذلك يشرح هذه التسوية يقول لك قدر فهدى، جعل لكل شيء قدرا جنسا ونوعا وتشخصا وعمرا، وبعد ذلك هدى كل مقدور إلى ما قدر إليه. كيف تجي تستقرئ الكون تجد العجب؟ طيب العقل الإنسان الذي سمى بفكره في الكون وفكره بيخليه يستنبط أشياء كثيرة، وهو فاهم إن هو تميز عن ذلك الكون، نقوم نقول له طيب علشان تفهم إن المسألة مش نتيجة عقلك، إن عقلك قد يدلك على كثير من الخطأ والبواعث، لأن عقلك سيصادم حاجة ثانية هواك، وآفة الرأي دائما الهوى. الهوى يزين للواحد أمر كده يقوم يخليه يلجأ إلى الطريق ده، ليه؟ مش لأن عقله قال كده، بل لأن الهوى أفسد على العقل. فيقول طيب اللي ملهاش فكر من المخلوقات انظر إليه عشان تشوف أنا ساعة ما قدرت هذه كل حاجة ولا لا. مثلا نيجي نمسك جنس النبات، جنس النبات ده بيبقى مثلا من بذرة، والبذرة زي ما قلنا نبات بالقوة لا نبات بالفعل، ومعنى نبات بالقوة أنها صالحة لأن تكون نباتا إن هيئت لها بيد، تفضل في مخزنها هي تفضل كده، إنما جبناها في تربة خصبة كده ورويناها تبقى صالحة. تبقى الحبة نبات بالقوة، يعني فيها قوة أن تكون نبات، وبعدين تبقى نبتة بالفعل إما تديلها البيئة بتاعتها وتبقى. تقول انت تيجي تشوف التقدير بقى، يقول لك تمسك الحبه دي تقوم تلاقيها اما تطردها مثلا في التربه زي ما بنقوله ننبتها زي النابت، يعني تبتدي الفلقتين الحبتين بتوعهم تتضخم كده شويه، وبعدين تطلع البتاعه اللي في الوسط دي كده زبنه بسيطه اللي هي بتكون الجذر، ويقعدوا من الفلقتين دول يقعدوا يغذوا من الجذر ده لحد ما يقوى ويبقى له شعيرات تمتص من الارض تدي له الغذاء. وبعدين ولذلك كل ما الجذر ياخد حظه كل الورقتين الفلقتين التخان دول ما يرقوا 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 اول ورقتين. اذن الحبه نفسها الفلقتين دول فيها قوتها الى ان يصبح لها قوت ذاتي، وبعد ذلك لما يبقى لها شعيرات وتقعد تمتص. يجي علماء النبات لما جم يتكلموا مثلا لا مؤاخذه يقول لك ان النبات بياخد بخاصيه الانابيب الشعريه، كله صحيح. والانابيب الشعريه يعني الانابيب الدقيقه قوي اللي قطرها ضيق قوي 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 قوي، ولذلك تجد ضيق قطرها بيخلي السائل يرتفع بها عن منطقه الاستفراغ، مع ان السائل ضروري يستفرغ، ان وسعت تروح نازله وتبقى مستفرغ. شعريه قوي كده تقوم يطلع عال قوي، بيتغذى بقانون الاستفراغ فعلا. طيب يا سيدي لما انت انا هجيب حوض وهحط فيه شويه عناصر كثيره قوي ذوبهم في الميه، وبعدين هجيب شويه انابيب شعريه وهحطهم في الحوض، وبعدين اشوف الانابيب دي هتاخد ايه؟ هتاخد السائل بكل خواصه الزائبة فيه. لكن هل في أنبوبة كده تاخد سائل عنصر وتسيب عنصر ما تاخدوش؟ هذا الكلام بقى. يبقى إذن إحنا لما نيجي نشوف الشعيرات نقوم نقول وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وفي إلى سنوان يسقى بماء واحد، وجاب الماء لأنه هو المجيب للعناصر، وبعدين ونفضل بعضها على بعض في الاكل لان الانابيب الشعريه اللي انت بتقول صحيح بترتفع. انما التميز ده ازاي؟ الشعيره دي تميز ان العنصر ده هو غذائها وتدعي العنصر الثاني. هل في انبوبه شعريه تاخد عنصر من السائل وتسيب عنصر اخر؟ لا، بتاخد كله. ليه؟ لان اللي عمل الانابيب ما هدهاش بخلقته لانها ما تاخدش الا اللي هي عايزاه. لكن الحق سبحانه وتعالى قدر فهذا. يقوموا يقولوا ايه خاصية الانتخاب، نقول له ما تلفنيش وتقول لي خاصية الانتخاب. يعني ايه خاصية الانتخاب؟ ما هي معنى خاصية الانتخاب؟ يعني خاصية الاختيار، يعني انتخب ما يريده. ومدام خاصية اختيار لازم يكون فيها ما ترجحه به الاختيار. ايش معنى اختارت دي؟ يبقى اذا برضو وان انت قلت التسمية خاصية الانتخاب الغذائي، يبقى معنى هذا ان فيه انتخاب، يعني معناها انها تاخد المختار وتدع غير المختار. فمن الهمها هذه المسألة ونحن نعلم ان هي ما عندهاش فكر على نظر نحن، تبقى اللي تعمل العملية دي نقول لديا احزق من اللي له فكر، لان اللي له فكر يمكن شيء يبقى ضر كده وبيش هتقول لك جربه، انما هي اللي ما يصلحهاش ما تاخدش ابدا. تجي للإنسان وقد شبع وأكل تحلف عليه والله لا تأكل دي، يروح يأكل دي. طب كمان دي يروح وفيه. طب تعال لحيوان بعد ما شبع يمسكه ويفتح بقه بالعافية ويديله عود برسيم زائد عن حاجته. الله، إذن هو بغير فكره بما قدره الله وبما هداه إلى صالحه لا ينحاز إلى شيء غير ذلك. يبقى اذا تقدير الله وهداه لمخلوقاته دون الانسان بيقول له اهو الفكر اللي انت فاهم انك انت متميز فيه، لا انا معطي لحاجه ملهاش فكر خواص وخاصيات انت ما تغضبش عليها. تقوم انت مثلا تيجي تلاقي مثلا شجره، هذه الشجره امتنعت عنها المي، ما عادتش في حاجه تذوب العناصر، ما بقاش فيه، تقوم هي بطبيعتها كده تقوم تستغنى عن المهم وتسيب الأهم، تقوم تخلي الورق يدبل عشان يغذي الساق، والفروع الصغيرة تدبل تقول أنا أضحي بنفسي عشان الساق ده يبقى. وبعدين زادت المسألة، الساق يقعد يدبل عشان يغذي الجذر، ما دام الجذر باقي سليم من الممكن لما يجيله شوية مية يبقى. إذن كل الشجرة أوراقها وأزهارها وأغصانها الرفيعة والغصن اللي بجيب كله عشان يخدم السيد. السيد هنا فين في النبات؟ هو الجذر مش القمة، لكن في الإنسان. والإنسان الإنسان السيد فيه هنا، مدام ده سليم خلاياه ما جرالهاش حاجة يبقى كل حاجة ممكن تعرض. ولذلك تبص بقى لحكمة الحق فيما لا يدخل تحت عقلي ولا تحت عملية الفكر في الإنسان. اللي بيدخل تحت عملية الفكر أهو بي زي ما قلنا كده يبقى عارف إن ده بيضر ويقول لي طب بس يعني دوكا ما يعملهاش أبدا. يقوم يجي الحق سبحانه وتعالى لا يحرم الإنسان برضو من قدر فهذا بدون تدخله. يقوم يجي الإنسان يأكل وبعدين بتطرأ عليه فترة النمو. معنى فترة النمو أن الداخل له من الغذاء أقل من الخارج منه من الفضلات. الداخل من الغذاء ده جاي علشان يعوض الحرارة اللي راحت من الحركة والطاقة، زاد عن كده يوم يبني خلايا زايدة في الجسم. دي مش من شغل الإنسان بقى ولا يعرف عنها حاجة، وتقعد عملاله شوية شح تضخم مش عارف عضلاته ولحمه تعمل عملية فيه، بحيث إذا امتنع عنه أسباب الحياة أو أسباب البقاء اللي هو الطعام يبتدي بقى قدر فهذا. تشوف شغلها هنا بقى اللي بعيد عن فكراني خالص كده، يوم يبتدي الجسم يتغذى الغذاء الذاتي اللي ماليش حشرة فيها، يوم ياخد من الشوية الذهن اللي تركبه عنده دولي من الزائد المثاله ويبتدي يحللها له التحليل اللي ينفع غذاء ووقوده. ومن العجيب انها مادة واحدة وهي الدهن دي وتتحول الى كل عناصر الغذاء.